أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في النخاع، قلنا أنه استدل على أن فيه الدية الكاملة، في قطعه الدية الكاملة، استدل بعمومات أن كل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وأن في كل ما كان فيه واحد ما كان فيه اثنان ففيهما الدية، وما كان فيه واحد ففيه الدية، ففيه الدية الكاملة، ففيه الدية. والنخاع واحد في الإنسان ففيه الدية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو أن هذا يستلزم الموت، قطع النخاع يستلزم الموت، فتثبت فيه دية القتل وهي دية كاملة. قلنا أنه إذا كان قطع النخاع يستلزم الموت لا إشكال في ثبوت الدية الكاملة، واضح هذا جدا. إنما الكلام إذا كان ما يستلزم الموت، فلو فرضنا أن شخصا قطع نخاعه وبقي حيا، هنا ماذا نحكم؟ بماذا نحكم؟ هل يمكن الاستدلال بهذه العمومات التي ذكرناها أو لا؟ قلنا السيد الخوي استشكل في الاستدلال بها من جهتين، ذكرنا هاتين الجهتين في الدرس السابق، ويعني تأملنا في الجهة الثانية منها، وهي التي يقول فيها بأنه أن الدليل ظاهر في قطع الشيء وفصله عن البدن، ولا يشمل قطعه وهو في محله. وقطع النخاع يعني ما فرض أنه فصل عن البدن، وإنما يقطع النخاع وهو في محله، فيقول أن هذه الرواية لا تشمل هذه الحالة، وإنما تشمل قطع العضو وفصله عن تشمل قطع العضو وفصله عن محله. هاي ناقشنا بها، قلنا بأنه ما بها الرواية، يعني هاي العمومات ما بها ظهور في هذا المعنى. الفعل مقدر ما مذكور في الروايات، وما كان فيه واحد ففيه الدية، ما مقدر ماذا يعمل بهذا الواحد، يقطع يقلع يفصل عن البدن لا يفصل عن البدن، ما مذكور فيها. مناسبات الحكم الموضوع تقتضي أن يكون المقدر هو إتلاف العضو وتعطيله عن العمل وعن أداء وظائفه، وهذا لا يفرق فيه بين أن يكون يقطع النخاع ويفصل عن البدن، أو يقطع النخاع ويبقى في ماذا؟ يبقى في داخل البدن، لأنه على كلا التقديرين هو تعطل عن القيام بوظائفه وأتلف هذا العضو، أتلف، فحينئذ يكون مشمول للدليل ظاهرا. وأما الجهة الأولى التي ذكرها، وهي أنه لا بد أن يكون العضو، يعني هيجي يقول أن الرواية ظاهرة في إزالة العضو المستقل، بحيث يعد من أعضاء الإنسان بنفسه، فلا يشمل ما إذا لم يكن كذلك بأن كان تابعا لأحد الأعضاء. النخاع تابع لأحد الأعضاء، تابع للفقرات، ولا يعد من أعضاء البدن بنفسه، فهو إنما هو تابع. هذا الشيء أيضا يعني مو واضح أنه ستحديد كون العضو تابع أو مستقل كيف يكون، مجرد أن يكون العضو موجود داخل الفقرات، مجرد أن يكون النخاع موجود داخل الفقرات، هذا يعني يكون ميزان في عده تابعا، في عده تابعا وعدم عده مستقلا، مو واضح. يعني اللسان موجود في داخل الفم، اللسان موجود في داخل الفم، مع أنه لا إشكال في أن اللسان يعد عضوا من أعضاء الإنسان، ويعد عضوا مستقلا، وأنه تابع للفم، ما عندنا هيك قاعدة. القلب موجود في داخل الصدر، معناه أنه يعد تابعا للصدر؟ لا، هي أعضاء رئيسية بها حياة الإنسان، قوام الإنسان، اللسان والقلب حتى النخاع ظاهرا، يعني عضو أساسي رئيسي. رأية الأمر أنه لا يرى بالعين المجردة، لا يرى بالعين يعني من بعد. على كل حال الظاهر ليس هذا ميزان في التبعية حتى يقال لأن النخاع موجود في الفقرات إذن هو ليس عضوا مستقلا. طبعا هذا على تقدير تسليم أن هذا الدليل، هاي العمومات ظاهرة في ماذا؟ في العضو المستقل كما يقول، بحيث يعد من أعضاء الإنسان بنفسه، هو بنفسه يعد من أعضاء الإنسان. إذا سلمنا هذا الظهور فالمناقشة تكون في هذا، في أنه النخاع يمكن أن يكون كذلك، كما أن اللسان يعد من أعضاء الإنسان وهو موجود في داخل الفم، النخاع أيضا يمكن أن يعد من أعضاء الإنسان وإن كان موجودا في داخل الفقرات. على كل حال يعني هاي المناقشة الجهة الأولى سامن يقول مو واضحة، مو كل شيء واصلة إلى ذاك المرحلة من الوضوح. على كل حال يبدو والله العالم أنه ما ذهب إليه الفقهاء من استدلال بهذه العمومات في ثبوت الدية، تمام الدية في النخاع، هذا ظاهر أمر يعني مقبول ولا بأس به. وهذه المناقشات ليست لعلها ليست واضحة بهذا الوضوح حتى تمنع من الاستدلال بالرواية، ومع ذلك فالمطلب يعني لا يخلو من شيء، يعني لا يخلو من تأمل. على كل حال هذا ما ذكره في النخاع. ثم قال الثاني عشر الثديان. الثديان وفي قطعهما الدية كاملة وفي كل منهما نصف الدية، وفي كل واحد يعني كل واحد من الثديين نصف الدية. هنا أيضا في مفتاح الكرامة يقول بلا خلاف أجده، بل في الغنية والتحرير والروضة الإجماع عليه. ذول الثلاثة صاحب الغنية والعلامة والشهيد الثاني دعوا الإجماع عليه. ويستدل لهذا الشيء لأنه في الثديين الدية كاملة وفي أحدهما نصف الدية بعمومات المتقدمة، أن ما كان في الإنسان كل ما في الإنسان اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية. ويستدل له أيضا بصحيحة أبي بصير الموجودة في الباب 46 من أبواب ديات الأعضاء. هو حديث واحد، هو هذا الحديث، هاي الرواية ينقلها صاحب الوسائل عن التهذيب عن الشيخ الطوسي محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير، السند تام. عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع ثدي امرأته، قطع ثدي امرأته، قال أغرمه إذن لها. إشقد أغرمه؟ نصف الدية. قل أغرمه إذن لها، يعني أغرمه لأجل المرأة لأنه قطع ثديها، أغرمه نصف الدية. فالثدي الواحد فيه ماذا؟ فيه نصف الدية. هذه هي الرواية التي استدل بها في محل الكلام. هاي الرواية صاحب الوسائل نقلها عن التهذيب كما هنا، يعني قطع ثدي امرأته، في رجل قطع ثدي امرأته، وهذا هو الموجود في الكافي أيضا، في الكافي في الجزء السابع صفحة 314 حديث السابع عشر، موجود هذا الحديث بنفسه وبنفس السنة تقريبا وبنفس الألفاظ، قطع ثديا امرأته. فالموجود في الكافي وفي التهذيب هذا، قطع ثديا امرأته، فلذلك يستدل بها في محل الكلام. لكن صاحب الوسائل نقلها عن الكافي في موضعين من الوسائل، والظاهر هي نفس الرواية، لكن الموجود فيها عن رجل قطع فرج امرأته مو ثدي امرأته، قطع فرج امرأته، وهذا موجود في الباب 36، إذا تراجعوا في الوسائل باب 36 من أبواب ديات الأعضاء الحديث الثاني، وأيضا ذكرها في الباب 9 من أبواب قصاص الطرف، مو ديات الأعضاء، أبواب قصاص الطرف الحديث الأول، الباب 9 الحديث الأول في قصاص الطرف، أيضا نقل هذه الرواية عن الكافي وفيها أن رجل قطع فرج امرأته مو ثدي امرأته. الظاهر كما سيد الخوي أيضا نبه على هذا قدس الله نفسه، الظاهر أنه اشتباه، يعني اشتباه من صاحب الوسائل من النساخ، على كل حال اشتباه الظاهر، وذلك لاتفاق نسخ الكافي على ماذا؟ على أن الموجود في الكافي هو ثدي امرأته مو فرج امرأته، نسخ الكافي متفق على هذا ماكو بها إلا ما إلا يعني نقل صاحب الوسائل، باستثناء نقل صاحب الوسائل متفق على أن الموجود في الكافي هو ثدي امرأته لا فرج امرأته، ومن هنا يعني يقرب أن يكون هذا اشتباه من صاحب الوسائل، وصاحب الوسائل كأنه كلش واضح عند المطلب، حتى أنه عنون ذاك أحد الأبواب في هذين الموضعين عنونه بقطع فرج المرأة وأمثال هذه العبارة، يعني بحيث هو أدى واضح كلش أنه الموجود فر، وذكر هذه الرواية، وهذه الرواية ذكرها بعنوان قطع فرج امرأته، على كل حال يبدو أن هذا اشتباه يبدو، ومن هنا يصح الاستدلال بهذه الرواية. على كل حال الظاهر أنه أصل الحكم لا إشكال فيه، بمعنى أنه في قطع ثديي المرأة، خلينا نقول المرأة الساء متيقن الساء في قطع ثديي المرأة الدية كاملة، وفي قطع أحد الثديين نصف الدية، هذا أمر واضح الحكم، والدليل عليه كما قلنا العمومات المتقدمة، وهذه صحيحة أبي بصير، هذا ظاهر أنه لا إشكال فيه، يعني لا ينبغي أن يقع فيه الكلام، وإنما الكلام يقع في أمرين لا بد من تنقيحهما. الأمر الأول أن هذا الحكم هل يختص بالمرأة أو يشمل الرجل، فقد ثدياء المرأة فيهما الدية كاملة وفي أحدهما نصف الدية، أو لا ثدياء الرجل أيضا كذلك، هو أساسا الرجل له ثديان أو لا، له ثديان أو لا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الدية في هذا الحكم بالنسبة للمرأة هل هي دية المرأة أو دية الرجل، هو في نفس صحيحة أبي بصير قال إذ غرمه إذن لها غرمه جقد نصف الدية، شنو نصف الدية؟ نصف الدية الكاملة يعني دية الرجل يعني 500 دينار، أو لا أن المقصود نصف ديتها دية المرأة، يعني دية المرأة نصف دية الرجل، هي دية المرأة الكاملة 500 فأغرمه نصف ديتها يعني 250، فشنو المقصود بالدية التي يقال بأنه في ثديي المرأة الدية، دية من؟ دية المرأة يعني 500 أو لا دية الكاملة دية الرجل يعني 1000، وفي أحدهما نصف الدية يعني نصف ديتها حتى يصير 250 أو لا نصف الدية الكاملة حتى يصير 500، هذا بحث آخر. بالنسبة للأمر الأول أنه هذا الكلام الحكم يختص بالمرأة ويشمل الرجل، الدليل الأول وهي العمومات. الدليل الأول قد يقال بأنه يقتضي التعميم، طبعا هذا بناء على يعني بناء على على أن الرجل له ثديان، أن الرجل له شنو، له ثديان. الدليل الأول يقتضي التعميم، لأن الدليل الأول يقول بأنه كل ما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما شنو، ففيهما الدية، وفي أحدهما شنو، نصف الدية. عام هذا ما يختص بماذا، بالمرأة. إذا فرضنا أن الرجل له ثديان كما أن المرأة لها ثديان، الرجل له ثديان، فحينئذ يثبت هذا الحكم أيضا للرجل كما يثبت علما للمرأة. لكن الدليل الثاني صحيحة أبي بصير، لا واضح أنها يعني واردة في المرأة، مختصة بالمرأة، قطع ثدي شنو، امرأته، هو قطع ثدي المرأة ما يشمل قطع ثدي الرجل. السيد المعتن عبارته مثل عبارة بعض الفقهاء، يعني ما بها اختصاص، وفي قطعهما قال الثديان، وفي قطعهما الدية كاملة، وفي كل منهما نصف الدية. إذا فرضنا أن الرجل له ثديان، العبارة تشملها كما تشمل المرأة، تشمل كذلك ماذا، الرجل. لكنه السيد المعتن استدل على الحكم بماذا، بصحيحة أبي بصير، وقد عرفت أن صحيحة أبي بصير واردة في ماذا، واردة في المرأة، قطع ثدي امرأته. فمن استدلال بهذه الصحيحة على هذا الحكم، قد هذا يقرب أنه ما مقصود التعميم، وإنما هو يتكلم عن ماذا، عن ثدي المرأة، ولذا استدل بهذه الرواية. وإلا لو كان يتكلم عن ثدي الرجل لا يمكن الاستدلال على هذا الحكم فيه بالصحيحة الواردة في المرأة، ما يمكن الاستدلال به. الفقهاء، بعض الفقهاء خص الكلام بالمرأة ولم يتعرض للرجل، أصلا في كلامه هو خصه بماذا، بالمرأة، مثل المحقق في الشرائع العلامة في التحرير، هو يقول أنه وفي ثديي المرأة مثلا، أو في ثديي المرأة، أو عبارة من هذا القبيل، في ثديي المرأة الدية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية، فخص الكلام في خصوص المرأة. بعضهم أطلق من قبيل السيد الماتن، يعني عبارة مطلقة، العبارة هي كعبارة مطلقة، وفي الثديين مثلا يقول وفي ثديي المرأة، وفي الثديين الدية كاملة، كما في الغنية، سيد بن زهرة في الغنية يقول وفي الثديين الدية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية، عبارة يعني مطلقة في الثديين، إذا فرضنا أن الرجل له ثديان فالعبارة تشمله. فقط اللي شفته يركز على هالنقطة، الشهيد في الروضة. الشهيد في الروضة هيك يقول بأنه الثديان، يقول وهما للرجل والمرأة، وهما للرجل والمرأة، يقول الثديان يشمل الرجل ويشمل ماذا، المرأة، فهو كأنه يؤمن بأن الرجل له ثديان. قال الثديان وهما للرجل والمرأة، ولكن ذكر هنا حكمهما لها خاصة، ولكن ذكر هنا حكمهما، يعني حكم الثديين لها يعني للمرأة خاصة، يعني ذكر هنا في اللمعة مقصودة اللي هو روضة شرح اللمعة، ولكن ذكر هنا حكمهما أي حكم الثديين لها أي للمرأة خاصة، وهو شنو الحكم، أن في كل واحد منهما نصف دية شنو، المرأة. زين، الذي يبدو من مجموع كلامهم أنهم يرون أن الرجل ليس له ثديان، أن الرجل ليس له ثديان، ولذا لم يتعرضوا لثدي الرجل. عندما يأتي الكلام كما سيأتي في حلمتي المرأة، حلمتي الثدي غير الثدي، ذكروا حلمتا المرأة وذكروا حلمتا الرجل وتكلموا عنه، أنه إيش قد بي تثبت حلمة الرجل كم دي فيه كم تكون، كما تكلموا عن حلمة المرأة، لكن الثدي خصوه بماذا؟ خصوه بخصوص المرأة. لم يتعرضوا علما لثدي الرجل، لم يذكروا أنه في قطع ثدي الرجل كم يثبت من الدية، باستثناء الشهيد في الروضة إذا استثنينا، الكل لم يذكروا ولم يتعرضوا علما، الكل يعني اللي راجعناهم طبعا، لم يتعرضوا إلى ماذا؟ في أنه في قطع ثدي الرجل كم يكون. يظهر من ذلك أنهم يرون أن الرجل ليس له ثدي، ولذا لم يتعرضوا لحكمهما لثديي الرجل. ويشهد لذلك يعني القرائن اللي يعني تدل على ذلك، أولا أنهم تعرضوا لحلمتي الرجل كما سيأتي وسكتوا عن ثدييه، هذا سؤال، وإذا كان الرجل له ثديان لماذا لم يتعرضوا لهما، والحال أنهم تعرضوا المن لحلمتي الرجل، يعني بلا وجه السكوت عن ماذا؟ عن ثدي الرجل، هذا أولا. ثانيا أنهم استدلوا بصحيحة أبي بصير، بصحيحة أبي بصير الواردة في المرأة كما قلنا، والتي لا يصح الاستدلال بها في ماذا؟ في ثدي الرجل. فمعناه أنه عندما حتى من يطلق كلامه، حتى من يطلق كلامه مقصودة ماذا؟ مقصودة ثديا المرأة، ولذا استدل بصحيحة أبي بصير، وترك ماذا؟ ترك مسألة ماذا؟ مسألة ثدي الرجل. الشيء الآخر هو أنهم في حلمتي المرأة، في حلمتي المرأة هناك سيأتي أنه هناك قول معروف في حلمتي المرأة أن فيهما الدية كاملة، وفي أحدهما شنو؟ نصف الدية، يعني مثل الثديين، مثل ثديي المرأة، حلمتا المرأة كثديي المرأة، أيضا فيهما الدية كاملة وفي أحدهما نصف الدية. هذا الحكم في حلمتي المرأة استشكلوا فيه يعني بعض الفقهاء، وتكرر ذكر هذا الإشكال فيه، أنه شلون هذا نحكم بأنه الثديان فيهما شنو؟ الدية كاملة وفي أحدهما نصف الدية. الحلمتان لهما جزء من الثديين وبعض من الثديين، أيضا فيهما شنو؟ الدية وفي أحدهما شنو؟ نصف الدية. يقول هذا ما يصير، لأنه إذا كان الثديان فيهما الدية وأحد الثديين فيه نصف الدية، هاي نصف الدية على أحد الثديين لابد أن يوزع على أبعاض الثدي، والحلمة بعض من ماذا؟ من الثدي، فتأخذ جزء من نصف الدية، فكيف يقال أن الحلمة وحدها لها شنو؟ نصف الدية. استشكلوا على ذلك. من شاء الإشكال شنو؟ أن الحلمتان عند المرأة جزء من الثديين، فكأنه ما ممكن أن يثبت نفس الحكم الثابت للثديين المن للحلمتين. خب هذا في حلمتي المرأة. اجوا إلى حلمتي الرجل، أيضا قالوا بأنه في حلمتي الرجل دية كاملة، يعني رأي هناك، وفي أحدهما شنو؟ حلمتي الرجل مو ثديي الرجل، وفي أحدهما شنو؟ نصف الدية. هنا لم يستشكل أحد بهذا الإشكال المتقدم في حلمتي المرأة، لم يقل أحد بأنه كيف يحكم بأنه في الحلمتي الرجل ها الدية وفي أحدهما نصف الدية، والحال أنه يحكم في ثديي الرجل بذلك، والحال أن الحلمتي الرجل هي جزء من ماذا؟ من ثديي الرجل، هي أبعاض من ماذا؟ من ثديي الرجل. لم يستشغلوا في ذلك. لماذا؟ لأنه ليس للرجل شنو ثديان، ماكو بعض ثديان حتى نقول بأنه الحلمتان الرجل هي جزء وبعض من ماذا؟ من ثديي الرجل، فكيف يحكم عليهما بنفس الحكم الثابت في ماذا؟ في الثديين، لأن الرجل ليس له ثديان، فماكو مانع من أن يحكم في الحلمتي الرجل بهذا الحكم، فيقال فيهما معا الدية وفي أحدهما نصف الدية، بخلاف المرأة لأنه لها ثديان ويحكم عليهما بهذا الحكم، حين يجي الإشكال كيف يحكم بنفس هذا الحكم علما على حلمتي المرأة. والسيد في الرياض صرح بذلك بأنه يقول هذا الإشكال الذي يأتي في حلمتي الرجل في حلمتي المرأة لا يأتي في ماذا؟ في حلمتي الرجل. لماذا؟ لأن الرجل ليس له شنو؟ ثديان. هذا هم يعني مؤيد آخر المن لأن الرجل عندهم ليس له ثديان. وبناء على هذا حينئذ بعض الكلمات المطلقة مثل عبارة السيد الماتين ظاهر أنه تحمل على ماذا؟ على تحمل على المرأة، يعني المقصود هو ثديا المرأة لأن الرجل ليس له ثديان. إذن الكلام هو في ثديي المرأة، وأن في قطعهما الدية كاملة وفي أحدهما نصف الدية، هذا الأمر الأول واتضح ما هو المقصود به. وأما الأمر الثاني، الأمر الثاني شنو؟ هو أنه شنو خوب ما يخالف المقصود المرأة والكلام عن المرأة، شنو معنى أنه في قطعهما الدية؟ يا دية، دية الكاملة، دية الرجل أو دية المرأة نفسها؟ وهذا إلى أثر مهم جدا، نصف المبلغ يصير. وفي أحدهما نصف الدية، نصف يا دية، نصف دية المرأة ونصف دية الرجل. إذا أجينا للدليل الأول على الحكم وهو العمومات المتقدمة اللي تقول كل ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية، الظاهر أن المقصود بذلك هو أن فيهما الدية، يعني فيهما دية ذلك الإنسان الذي فيه هذان الاثنان. كل ما كان في الإنسان اثنان، أفرض عينان، يدان، رجلان، أذنان، هذا فيهما الدية، في الأذنين الدية، في العينين الدية، في الرجلين الدية. الدية ياهو الدية، شو المقصود بالدية؟ يعني دية ذلك الإنسان الذي فيه هذين الاثنين، فيه هذان الاثنان وقطعا، هو هذا الإنسان إذا قطعنا منه ما فيه اثنان فيه دية ذلك الإنسان. فحينئذ هذا يختلف باختلاف الإنسان، إذا كان رجل ففي قطع الأذنين شنو؟ دية الرجل، يعني 1000 دينار. إذا كان امرأة ففي قطع أذنيها شقد؟ دية المرأة، دية الكاملة للمرأة اللي هي شنو؟ نصف دية الرجل، يعني فيها 500 دينار. الحديث يمكن أن يفسر بهذا التفسير، كل ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية، يعني دية ذلك الإنسان المفترض، وفي أحدهما نصف الدية، يعني نصف دية ذلك الإنسان. بهذا التفسير يمكن لهاي الأحاديث العامة أن تكون عامة وشاملة علما للمرأة ولغير المرأة. طبعا إذا مع افتراض أن فيه أن الرجل فيه شنو فيه، هذا الحديث عام مو في الثديين، ما لنا شغل بالثديين، هو هذا الحديث نطبق على الأذنين، الرجل له أذنان بلا إشكال. وشنو معنى الحديث؟ يعني دائما هي كل إنسان نقطع منه أذنه فيه دية الرجل الكاملة، حتى إذا كان هو دية الإنسان نفسه نصف دية الرجل، قل لا كلهم بحسبه، ففيهما الدية يعني دية ذلك الإنسان، إن كان رجل ففيه دية الرجل، إن كان امرأة ففيه شنو دية المرأة، قبل تطبيق على من على الثديين. هذا هو ظاهر الدليل الأول، والشاهد على هذا هو هذا، أنهم استدلوا بهذا الدليل على ماذا؟ على كما محقق في الشرائع والعلامة وغيرهم أيضا، استدلوا بهذا الدليل على أن في ثديي المرأة ديتها، التعبير المحقق في الشرائع، وفي أحدهما نصف ديتها، يعني نصف دية شنو المرأة، واستدل بهذا الدليل، معناه أنه يفهم من هذا الدليل أنه كل بحسبه، وأن الدية يراد بها دية ذلك الإنسان، فإذا كانت امرأة ففيه دية المرأة، وفي أحدهما نصف دية ماذا؟ المرأة. هذا الدليل الأول. وأما الصحيحة، صحيحة أبي بصير، صحيحة أبي بصير الوارد فيها هو نصف الدية، قطع كذا، قل إذن ألزمه لها نصف الدية، نصف الدية، ما قال نصف ديتها، صحيح لم يقل نصف ديتها، لأن كلام عن المرأة، نصف الدية فقد واحد يجي يقول بأنه المقصود نصف الدية الدية دية دي الكاملة، يعني ألف دينار، ألزمه بألف دين بنصف الدية يعني 500 دينار إذا قطع ثديا واحدا من المرأة، لكن هذا ما ممكن الالتزام به، لأن هذا معناه أنه إذا قطع الثديي المرأة إيش قد بي ألف، والحالة أن دية المرأة هي 500، هي دية المرأة كلها إذا قتلها 500، ففي الثديين يعني ألف يصير، ما يمكن الالتزام بهذا. الظاهر أن المقصود هو نصف الدية، يعني دية المرأة، نصف دية المرأة التي قطع ثديها. فالظاهر أن المقصود هو دية من انقطع ثديه، من قطع ثديه، خلينا نعبر هيك. فإذا كانت مرأة فدية المرأة في الثديين معا، وفي أحدهما نصف دية المرأة. إذا كان رجل وقلنا بأن الرجل له ثديان ففيهما دية الرجل، وفي أحدهما نصف دية شنو الرجل، لكن صحيح تتكلم عن المرأة، فالمقصود به نصف الدية يعني نصف دية المرأة. ومن هنا يتبين يعني المسألة بشكل واضح، تتبين أن المقصود بالثديين يعني ثديي المرأة مو الرجل، وأن المقصود فيهما الدية يعني دية المرأة، وفي أحدهما نصف الدية يعني نصف دية المرأة. زين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.